يعني شب الشاب ونشأ بين أبوين مسلمين ورآهم يصلون فيصلي معهم، رآهم يذكرون الله يذكر الله معهم، وقد خلى ذلك عن النية. يتصور لما يتصور يتصور. وفي البلدان التي مسخت، البلدان اللي أهلها كان أهلها مسلمين ومسخت، يوجد من يذكر الله جل وعلا وينقضه بفعله. يعني قالوا في بلاد البوسنة والهرسك قبل الحرب الأخيرة، يقول شخص: أنا وقفت على شيخ كبير لحيته بيضاء كثة ويكثر من قول لا إله إلا الله، وبين يديه مصحف جوامعي، جوامع الكبير، القطع الكبير، وهو يبيع السمك. يقول كل ما باع سمكة قطع ورقة ولفها فيه، يعني ما يدري وش المصحف، ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فمثل هذا لا بد من أن يدخل الإسلام من جديد، وأن تغرس فيه النية وحسن القصد. يعني بعض الناس تجده يقول لا إله إلا الله ويطوف في قبر، هل هذا يفهم معنى لا إله إلا الله؟ هل تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفع. وهؤلاء كما قال أئمة الدعوة رحمهم الله، أبو جهل أعرف منهم بلا إله إلا الله. لماذا؟ رفض أن يقول لا إله إلا الله لأنه يعرف المعنى. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فمثل هؤلاء يرد على كلام يقولنا الإيمان لا يحتاج إلى نية. النية أو الخوف الرجاء لا يحتاج إلى نية. النية التي يذكرها الفقهاء قد لا ترد هنا، لكن النية التي ترد في كلام السلف لا بد منها هنا، التي أشار إلى الحافظ بن رجب. قالوا النية لا تحتاج إلى نية، قالوا لأنها متميزة بنفسها، وسيأتي في الكلام في آخر الباب أن النية لا تحتاج إلى نية، لأنها يلزم على اشتراط النية لها التسلسل، يلزم عليها التسلسل أو الدور، تسلسل يلزم عليها التسلسل في الماضي ولا في المستقبل؟ نعم، لأن عندنا تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل، وهذا تسلسل في الماضي وهو ممنوع. ايش معنى ممنوع؟ لأن إذا قلنا النية تحتاج إلى نية، النية التي قبلها تحتاج إلى نية، النية التي قبلها تحتاج إلى نية، لكن التسلسل في المستقبل لا مانع منه. مثاله الشكر، وجدت نعمة تشكر الله عليها، توفيقك لهذا الشكر نعمة تشكر الله عليها، توفيقك للشكر الثاني نعمة تشكر الله عليها، ولا يقال في هذا التسلسل، لأن التسلسل للمستقبل ومطلوب بخلاف التسلسل في الماضي. وهذا مسألة تبحث في تسلسل الحوادث، أنت مذكورة في كلام شيخ الإسلام وغيره. فمنهم من يمنع التسلسل مطلقا، وعلى هذا يجري قول المعتزلة بفناء الجنة والنار، ومنهم من يمنعه في الماضي دون المستقبل، ومنهم من يجيزه في الماضي والمستقبل، وهو معروف مبحوث في كتب العقائد. وقراءة القرآن هل يمكن أن تلتبس قراءة القرآن بغيرها؟ ما يمكن. فالنية التي يميز فيها بين العبادة والعادة لا ترد هنا، اللهم إلا إذا كانت قراءة الإنسان على جهة التعود فقط، لا ينوي بذلك أجرا ولا يتعبد بهذا، وهذا بعيد. والأذكار لأنها متميزة بصورتها، نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة لتمييز الفرض من غيره. وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية. يعني فرق بين النية الأولى التي يذكرها الفقهاء وبين النية الثانية التي أشار إليها ابن رجب. النية الثانية لا بد منها في جميع هذه الأمور، لا بد منها أن يكون العمل خالص لله جل وعلا، هذا معنى اشتراط النية في الأعمال كلها. لكن النية التي يذكرها الفقهاء للتمييز بين العادة والعبادة لا ترد هنا، لأن الأذان لا يلتبس بغيره. قالوا أما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه، لأنه قد يستحب لغير الصلاة فتجب النية للتمييز. متى يستحب الأذان لغير الصلاة؟ يعني جاء في الخبر إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان، فبادروا بالأذان. الأمر الثاني يعني لا نفهم من كلامهم أن هذا لا يحتاج إلى نية، أنه لا يحتاج إلى إخلاص. لا يا أخوان، كررنا مرارا أن المراد بالنية التي لا يحتاج إليها هنا ما يميز العبادة عن العادة، هذا المقصود. أما الإخلاص لله جل وعلا وقصد التقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة أمر لا بد منه، وهذا الذي نبه إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله. الأمر الثاني اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره، ودليله وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن أصل النية فهم من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات. فيشترط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر مثلا، يعني لو شخص فاتته صلاة الظهر ودخل مع الإمام في صلاة العصر وقال أبا صلي أي صلاة كانت حداها تبي تسقط الشر، أنا بصلي مع هذا الإمام 4 ركعات سواء كان الظهر والعصر، وإذا سلمت جبت 4 ركعات ثانية أيا كانت. هو صلى 4 ركعات واقتدى بإمام، لكن ما جاء بالنية التي تعين عبادة عن عبادة. لو نوى غير المطلوب، لو نوى غير المطلوب، فاتته السنة القبلية لصلاة الظهر، صلى الظهر ثم نوى السنة القبلية، ثم بعد أن جاء ب4 ركعات بنية السنة القبلية، ثم جاء ب2 ركعات بنية السنة البعدية، يصح ولا ما يصح؟ الآن الذي بعد الصلاة مباشرة وقت للسنة القبلية والبعدية، البعدية بلا شك، فينوي بهاتين الركعتين السنة البعدية ثم بعد ذلك يقضي السنة القبلية. لكن لو شخص قال أنا علي 6 ركعات 4 قبل الصلاة 2 بعد وكلها نفل فلا يحتاج تمييز، وهذا حال كثير من عامة الناس، يمكن أنهم يصلون بهذا، فاتت الراتبة قبل الصلاة فأداها بعد الصلاة قضاء، والأصل أن يؤدي السنة البعدية قبل قضاء القبلية، لكن هو لا يعرف من الأصل من الفرع، أدري أيهم الآن كله سنن والحمد لله، هذا لا يلام ولا يؤاخذ، صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى وتقع موقعها، لكن طالب العلم الذي يعرف أن هذا لا بد منه يهتم به. فيفترض التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة، فلا يميز بينهما إلا بالتعيين. وكذلك الرواتب تعين بإضافتها إلى الفريضة، كراتبة الفجر وراتبة الظهر وهكذا. وأما تعيين مكان الصلاة وزمانها فلا يشترط ولا يضر الخطأ فيه، لا يضر الخطأ فيه. يعني لو أخطأ قال أنا أصلي، يعني في نيته أن يصلي في هذه الغرفة أو في المجلس، تبين له أنه في الغرفة أو في الصالة ما يضر هذا، لأن تعيين المكان والزمان لا قيمة له. والزكاة لا بد فيها من تعيين الفرض من النفل، لا بد فيها من تعيين الفرض من النفل، يعني إذا كان عليه زكاة مفروضة وظن أنه قد أداها كاملة ثم جاءه سائل فأعطاه 100 ريال بنية النفل، فلما راجع الحسابات وجد عليه من الفرض من الزكاة المفروضة 100 ريال، تجزي ولا ما تجزي؟ ما تجزي، لابد من أن ينوي بها الزكاة المفروضة. وأما الصوم ففي رمضان لا يلتبس فلا يحتاج إلى تعيين، وأما القضاء فلا بد من تعيينه. وأما الحج والعمرة فلا يشترط التعيين، فينصرف الأول إلى الفرض والباقي نفل إلا أن نذر، لأن النية في الحج أمرها أوسع من سائر العبادات، بدليل أنهم نووا ثم غيرت نيتهم بعد أن وصلوا إلى البيت، فدل على أن النية في الحج والعمرة في النسك أوسع. فمثل هذا لو قال أنا أحج نفل وهو لم يحج الفريضة تقع عن الفريضة، ولو حج نفلا وفي فريضته خلل ارتكب مبطلا أو ترك ركنا ولا يشعر، وفي نيته أن حجته الأولى صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب ثم حج بعدها نفل على كلام أهل العلم أنها تجزي، تجزي الثانية تقوم مقام الفريضة. عندنا مسألة التشريك، يعني الأمر الثاني الذي ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله وهو الإخلاص والقصد لله جل وعلا بالعبادات كلها، يعني لو حصل تشريك، تشريك في العبادة أقسام كما يقول أهل العلم، أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، كما لو ذبح لله ولغيره فهذا التشريك محرم بل شرك يوجب حرمة الذبيحة. وأما لو نوى بغسله أو وضوئه رفع الحدث مع التبرد ففي وجه لا يصح، يعني كالسابقة، والأصح الصحة، لأن التبرد حاصل قصده أو لم يقصده. ومثله الحمية مع الصيام والطواف مع المشي الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي. ومثله الصلاة للفرض والتعليم، الصلاة للفرض والتعليم، الحج لأداء النسك والتعليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى ليعلمهم، وحج وقال خذوا عني مناسككم. فالتعليم مقصود في أفعاله عليه الصلاة والسلام لأنه مبين عن الله جل وعلا. السفر للحج والتجارة، السفر للحج والتجارة هذا لا يضر إلا إذا كان الباعث الأصلي هو التجارة، والحج تبع. لكن إذا حج وفي نيته أن يبتغي من فضل الله هذا لا يضره إن شاء الله تعالى. القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة في صور، منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا كمن نوى الفرض والتحية، ومنها ما يحصل به الفرض فقط كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع، ومنها ما يحصل النفل فقط كما لو أخرج دراهم ونوى بها الفرض والتطوع. يعني أخرج 100 ريال قال هذه زكاة وأيضا نفل. هذا إذا كان الفرض يستوعب المبلغ، يستوعب المبلغ، أخرج 100 ريال وعليه 1000 زكاة، يقول هل 100 هذه بعضها فرض وبعضها تطوع؟ نقول لا، ما تصح إلا تطوع. لكن لو كان عليه 50 زكاة و50 أراد أن يزيدها، فهذه هي المسألة التي تذكر في الأصول، كتب الأصول، القدر الزائد على الواجب، هل يجب أو الواجب واجب وما زاد عنه تطوع. ها؟ هم يفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها والزيادة التي لا تتميز بنفسها. ومثالهم في كتب الأصول كمن أدى دينارا عن 20، من عنده 20 دينار يجب عليه نصف دينار، فأخرج دينار، نصفه واجب ونصفه الثاني نفل. لكن هل نقول أن هذه زيادة متميزة أو يتصف الكل بالوجوب كما لو أدى كيس عن صدقة الفطر؟ يعني لو أدى صاعين كل واحد متميز نقول واحد فرض والثاني نفل، لكن لو أدى كيس في 5 آصع مثلا وهو فرض واحد هذه زيادة غير متميزة، تأخذ حكم الواجب. بعض المسائل ما يظهر فيها أثر للخلاف، لكن على هذا الكلام لو دخل المسبوق والإمام راكع، دخل المسبوق والإمام راكع، يعني القدر الواجب من ركوع الإمام ما يحقق الطمأنينة ويأتي بالتسبيح مرة واحدة، هذا القدر الواجب. فات المسبوق هذا وأدركه في القدر المستحب الزائد على الواجب، يدرك الركوع ولا ما يدرك؟ يعني حتى على قول من يمنع إمامة المفترض بالمتنفل عند الحنابلة، لا، المفترض لا يأتم بالمتنفل، هذا جاء والإمام راكع وقد انتهى من القدر الواجب وأدركه في القدر المستحب، يدرك الركعة ولا ما يدرك؟ لماذا يدرك؟ يقول المفترض لا يأتم بالمتنفل. لأن بعض الأخوان يجيب باعتبار أن هذا هو الواقع، واقع الناس كذا، ولا أحد يقول له أعد ولا سمع ولا شيء. بالنسبة لمن؟ صحيح. والإمام واجب ولا ليس بواجب؟ والمفترض لا يجوز أن يأتم بالمتنفل، ما لا العلم الصحيح أن نقرر المسألة أول قبل كل شيء، إذا تقررت وفهمت سهل الصحيح. نعم، غير قدر زائد غير متميز بنفسه، حتى على قول من لا يجيز إمامة المفترض خلف المتنفل الصلاة صحيحة، لأنه إذا كان القدر الزائد غير متميز يأخذ حكم الواجب. المسائل كل مسألة تجر أخرى، ولذلك هذه القاعدة يعني لو أفني فيها سنين ما انتهت. ترى ذلك كلام الشافعي تدخل في 70 باب، تدخل في جميع الأبواب لا في 70 باب فقط. منها ما يقتضي البطلان في الكل، كما لو نوى الفريضة والراتبة دخل وقد أقيمت صلاة الظهر. يقول الراتبة 4 ركعات أو قبل صلاة العصر، يأتي ب4 سنة مطلقة جاء الحث عليها وحديثها قابل للتحسين، فقال أنا أصلي مع هذا الإمام العصر فرض والأربع التي جاء الحث عليها. ومنها ما يقتضي البطلان في الكل، كما لو نوى الفريضة والراتبة لم تنعقد أصلا. في البخاري قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة، إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. تجهيز الجيوش هذا أمر مندوب في الشرع على حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي لنفس الجهاد الذي يجهز له جيش، حكمه حكمه. فما حكم الانصراف عن الهدف الأصلي المقصود الأصلي الذي هو الصلاة التي هو بصددها إلى أمر آخر وإن كان مستحبا كتجهيز الجيش؟ هذا حصل من أمير المؤمنين الخليفة الراشد، فلا أثر له في الصلاة، الصلاة صحيحة، والإقبال على الصلاة أولى. الإقبال على الصلاة، إن في الصلاة لا شغلها. ومثال في مستحب مع مستحب، يصلي صلاة التهجد في الدور الثاني في المسجد الحرام ويطل على المطاف وينظر الناس يموجون، يتذكر الموقف العظيم فيبكي، والإمام يقرأ آيات مؤثرة ويبكي والناس يبكون معه، نقول لا تشريك، أدخل عبادة في عبادة. يؤثر ولا ما يؤثر؟ مثل صنيع عمر رضي الله، ما يؤثر ما يؤثر، لكن الإقبال على ما هو بصدده، إن في الصلاة لشغلا، هذا أولى. أن ينوي مع الفريضة فرضا آخر، كما لو أحرم بالحج والعمرة معا أو نوى الغسل والوضوء معا، فإنهما يحصلان معا، نوى الغسل والوضوء معا يحصلان، نوى الحج والعمرة معا يعني قران يحصلان. أما لو طاف بنية الفرض والوداع، طاف بنية الفرض والوداع صح في الفرض، صح لطواف الفرض، ويدخل الوداع تبعا. قالوا والصواب أنه يكفي، لأنه يتم به الامتثال لجعله آخر عهده بالبيت، لجعله آخر عهده بالبيت. لكن لو نوى بطوافه القدوم وطواف العمرة، يعني قلنا أنه إذا نوى طواف الزيارة مع طواف الوداع يكفي عن الزيارة، يسقط به الفرض ويدخل طواف الوداع معه، لأن المقصود أن يكون آخر عهد بالبيت، مثل المقصود بتحية المسجد، يكون آخر عهده بالبيت، وهذا لا يجوز حتى يصلي ركعتين يحصل بأي شيء. لكن لو نوى أول ما يقدم طواف القدوم مع طواف العمرة، ما الذي يتجه وما الذي يدخل فيه من هذه الصور؟ ها؟ يعني ما يحصل به الفرض فقط كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع يدخل في هذه الصورة؟ ما يحصل به النفل فقط كما لو أخرج دراهم ونوى بها الفرض والتطوع؟ هل نقول إنه مما يقتضي البطلان كما لو نوى الفريضة والراتبة، أو نقول إن ما يتعلق بالمناسك أمره واسع يعني لو افترضنا أنه طاف للوداع وفي ذمته طواف الزيارة، ما طاف للزيارة وسافر مباشرة، نقول هذا ما نوى الزيارة، نوى طواف الوداع. الأصل أنه لا يجزي، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن من أهل العلم من يتسامح في مثل هذا ويقول كما لو نوى نفلا بحجه يقع فرضا، وهذا نوى نفل على سبيل التجوز، يعني بالنسبة الوداع بالنسبة لطواف الزيارة أمره سهل، نوى طواف الوداع وفي ذمته الركن طواف الزيارة كما لو نوى بحجه الكامل نفل وفي ذمته الفرض. ولذا صح بعض العلماء حجه ويقول أن طوافه هذا يكفيه وينصرف إلى الفرض، وإذا نوى فرضين بطلا، كما لو نوى لو أحرم بحجتين معا أو أحرم بعمرتين، يعني مما لا يستوعبه الوقت، أحرم بحجتين أو عمرتين، ما الحكم؟ هل نقول يصح الإحرام ويتأدى فرض واحد والثاني يكون لغوا، أو نقول أنه لا يصح الإحرام بنسكين معا وهذا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فورد فيكون باطلا؟ وهل يتصور أداء حجتين في سنة واحدة أو لا يتصور؟ نعم، يتصور أداء حجتين من شخص واحد، لا واحد من شخص، تصور مليون حجة من مليون شخص، لا نريد من شخص واحد. نعم، يعني أن تفترض أنه انصرف من مزدلفة في منتصف الليل وطاف للزيارة وأنهى أعمال حج، ما بقي إلا المبيت والرمي، ثم أحرم بحجة ثانية ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر ومر بمزدلفة بجمع وذهب إلى منى ورمى، يتصور ما يتصور؟ أي لأنه لا يصح الإحرام الثاني وفي ذمته شيء من الإحرام الأول، لا يصح. نعم، إيه، لكن يبقى أن حجة الشخص الأول، نعم، أو ينوب عنه اثنين، إيه، فرق شخص ينوب عن شخصين مثل هذا، أما اثنان ينوبان عن شخص واحد في آن واحد فلا مسألة محل خلاف بين أهل العلم، كما في قول الحسن، نعم، لو كلف 30 شخصا يصومون عنه الشهر هو معذور، وكلف 30 شخص يعني صح عنده، والمسألة خلاف بسطها يحتاج إلى وقت. أن ينوي مع النفل نفلا آخر كغسل الجمعة والعيد فإنهما يحصلان، والقاعدة في التداخل كما قرر الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده في القاعدة 18، يقول إذا اجتمع عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط أن ينويهما جميعا على المشهور، ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا، وعنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء، واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة وإلا فلا. ولو كان عادما للتيمم فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف، يعني لأن الصورة واحدة، والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وصلى معهم سقطت عنه التحية، ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم، وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا. فليراجع الكتاب قواعد ابن رجب في القاعدة 18. وأما وقت النية فالأصل أن وقتها أول العبادات، وخرج عن ذلك الصوم فيجوز تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته، يعني أول الوقت بدقة، يعني مثل النية تقترن بتكبيرة الإحرام في الصلاة، لكن هل يتصور مثل هذا في الصيام؟ يعني مع بزوغ الفجر تنوي؟ لا، ما يتصور. أجاز تقديم النية في الصيام على أول الوقت لعسر مراقبته، بل بعضهم أوجب التقدم على الوقت لأنه لا يتم الواجب إلا به، ولذا قالوا مما لا يتم الواجب إلا به إمساك جزء من الليل وغسل جزء من الرأس احتياطا للوجه واحتياطا للنهار. فيجوز نيته تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته، هذا في الفرض. وأما في النفل فقد الدليل دل على جواز تأخير النية إلى أثناء النهار. وليعلم أن النية هي مجرد القصد، وهي من أعمال القلب، والجهر بها بدعة، والجهر بها بدعة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا في زاد المعاد. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع تتعلق بالنية لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظ واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة 4، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رحمه الله في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا عنه في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث عمر نص على اشتراط النية في الأعمال، وهل تلحق بها التروك؟ تلحق بها التروك ولا ما تلحق؟ الشافعي نعم ينفي، أن الشافعي قال بالجهر بالنية، معروف عند متأخرين كثير كثير وعند غيرهم من الحنفية وغيرهم متأخر الفقهاء اعتمدوا هذا، لكن لا يعني أنه صحيح مع خلوه من الدليل أبدا. تعلمون الله بدينكم. الحديث نص على اشتراط النية بالأعمال، وهل تلحق بها التروك أم لا؟ والمراد بالتروك الأمور المتعلقة بترك شيء كترك الزنا وشرب الخمر، يعني هل يؤجر الإنسان على ترك الزنا وعلى ترك شرب الخمر من غير النية أو لا يؤجر؟ إذا نوى أجر بلا شك، إذا نوى أجر. قال السيوطي: لا تشترط لأنها ليست بعمل، ونوزع بأن الترك أيضا عمل وهو كف النفس. في شرح الكرماني فإن قلت، يعني شرح الكرماني على البخاري يقول: فإن قلت التروك أيضا عمل، لأن الأصح أن الترك كف النفس فيحتاج إلى النية. قلت: نعم، إذا كان المقصود منه امتثال أمر الشارع وتحصيل الثواب، أما في إسقاط العقاب فلا، فالتارك للزنا يحتاج فيه لتحصيل الثواب إلى النية، أما ترك العقاب فلا يعاقب عليه ولو لم ينوي. قلت: ومما يستدل به على أن الترك عمل قول الصحابي: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. من جلس والنبي عليه الصلاة والسلام قعد وترك العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، سمى تركهم لمشاركته عليه الصلاة والسلام عمل، فذاك منا العمل المضلل. وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها حديث لئلا يلزم التسلسل على ما تقدم. هل النية ركن أو شرط؟ هل النية ركن أو شرط؟ قال السيوطي: الأكثر أنها ركن، لأنها داخل العبادة، وذلك شأن الأركان، لأن الركن داخل الماهية والشرط يكون خارج الماهية، فهل النية داخل الماهية أو خارج الماهية؟ يعني خارج، هي في الأصل خارج الماهية وتستمر. نعم، يجب استصحاب، يشترط استصحاب حكم، حكم النية بمعنى لا ينوي القطع، فهي شرط باعتبار أنها خارج الماهية لكنها مطلوبة إلى الفراغ من العبادة، يعني كستر العورة، خارج العبادة وتستمر إلى النهاية، يعني واستقبال القبلة تكون قبل الشروع في الصلاة إلى أن تنتهي الصلاة كسائر الشروط. واختار القاضي أبو الطيب بن الصباغ أنها شرط، والمتقرر أنها شرط. ذكر السيوطي وغيره أشياء تتعلق بهذه القاعدة في علم العربية، يعني دخول المقاصد ودخول النوايا في مسائل كثيرة من المعاملات والطلاق وغيرها معروف. حتى إقامة الحدود تحتاج إلى نية، اشترطوا لها نية، لا بد في إقامة الحد من اشتراط النية. شو معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا سجن لارتكابه الزنا وهو غير محصن، حده 100 جلدة، حده 100 جلدة، سجن قبل ذلك، يعني هل ينفذ عليه في الحال؟ لا، يسجن ثم بعد ذلك ينفذ عليه الحكم. هذا حاول الهرب من السجن، فقال الوالي اجلدوه 100 جلدة، تكفي هذه 100 عن الحد؟ ما تكفي. طيب، هذا الاتهم جاء واشي وقال للحاكم أن هذا الشخص حاول الهروب من السجن فقال اجلدوه 100 جلدة، ثم تبين للوالي بعد أن ضرب 100 جلدة أنه لم يحاول، شهدوا كل الموجودين ما حاول وصار مظلوم بهذه المئة، تكفي عن الجلد الحد ولا ما تكفي؟ مقتضى اشتراط النية لإقامة الحد أنها لا تكفي، لا تكفي، ما جلد بنية إقامة الحد. يقول تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضا، فالأول ما اعتبر ذلك في الكلام فقال سيبويه والجمهور باشتراط القصد فيه، فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة، وخالفه بعضهم فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاما اختاره أبو حيان. لكن هذا كلام له توابع وله مسائل فقهية متعلقة به، يمكن أن نسرده في 5 دقائق ولا ننتظر يبدأ به بدلا من الأسئلة غدا، مهم جدا وفي مسائل تتعلق بعضها بالاعتقاد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول سمعنا الشيخ بن باز يعلق على حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قوله رحمه الله معنى ذلك أن من لم يتفقه إن الله لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: سمعنا منكم بشرى وكان ذلك بإذاعة القرآن بقولكم أو ما يقاربه، فليس معنى ذلك أن من لم يتفقه إن الله لا يريد به خيرا؟ أنا بحيرة، فكما تعلم أن الأمة كثير منها لم يتفقه، ومنهم آباؤنا وأمهاتنا، نرجو أن توضح نص الحديث كما في الصحيحين وغيرهما: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، لكن هل معنى هذا أن الله جل وعلا أراد به شرا؟ لأنه لا شيء إلا الخير والشر، فإذا لم يثبت الخير ثبت نقيضه. وصورنا المسألة في رجل من عامة المسلمين من العوام، لا يقرأ ولا يكتب، أمي، فتح الله عليه في أمور الدنيا ورزقه الأموال الكثيرة، رزقه الأموال الطائلة، فاكتسبها من وجهها وبذلها في وجوهها الشرعية، وضرب في أبواب الخير في كل باب منها بسهم وافر. هل نقول إن مثل هذا أراد الله به شرا، أو أن الله جل وعلا يريد به خيرا؟ يعني هل الخير والشر ضدان أو نقيضان؟ هل هما ضدان أو نقيضان؟ بمعنى، نعم، إذا قلنا ضدان، إنهما ضدان، قلنا إنه قد يرتفع الوصف بالخير والوصف بالشر ويحل محلهما شيء آخر، وإذا قلنا هما نقيضان إذا ارتفع الخير حل محله الشر. فهذه الصورة التي ذكرتها شخص من العام لا يقرأ ولا يكتب فضلا عن أن يتفقه، فتح الله عليه في أمور الدنيا، أو فتح الله عليه في باب مساعدة الناس ببدنه، وألسنة الناس تلهج بالدعاء له والثناء عليه سواء كان الأول أو الثاني. هل نقول أن مثل هذا أراد الله به شرا، أو نقول أن الله جل وعلا لم يريد به خيرا في باب الفقه في الدين ولم يريد به شرا، وإنما أراد به خيرا في باب آخر، في باب البذل، في باب الصدقة، في باب أبواب الخير الأخرى، ويكون الحديث مخرجه الإغراء بالفقه والحث عليه وبيان فضله، وأنه لا شيء أدخل في الخير منه. والمراد بالفقه في الدين كما ذكرنا سابقا الفقه في الدين بجميع أبوابه، فالذي ينفق في سبيل الله لا شك أن الله أراد به خيرا من هذه الحيثية، ولم يرد به خيرا من في باب التفقه في الدين، ولكن لا يعني هذا أن الله جل وعلا أراد به شرا، لأن الخير والشر نقيضان. فعندنا ثلاثة أشخاص، أحدهما تصدق بمئة ريال، والآخر سرق مئة ريال، والثالث ما سرق ولا تصدق. فالذي تصدق بالمئة هذا أراد الله به خيرا، والذي سرق المئة أراد الله به شرا، والثالث لا خير ولا شر. اتضح الكلام ولا ما اتضح؟ يعني هو الإشكال في عند السائل حينما قال الشيخ رحمه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يريد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نرى في عامة المسلمين من هو أفضل وخير من كثير من المتعلمين. فالمتجه أن الخير والشر ضدان لا نقيضان، ولو قلنا بأنهما نقيضان لقلنا أنه إذا ارتفع الخير لزم الوصف بالشر. والتمثيل بالثلاثة، الذي تصدق والذي سرق والذي كف خيره وشره، المقصود أن مثل هذه الأمور بعض النصوص تأتي للإغراء بالشيء، وهذا أسلوب معروف، فمثل هذا فيه إغراء، هذا الأسلوب فيه إغراء التفقه، كما أنه جاء إغراء بأبواب أخرى، إغراء بالجهاد وإغراء بالبذل والنفقة في سبيل الله، وإغراء بأبواب الخير كله، إغراء بالصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، إغراء بالصلاة، وهكذا. وهذا الأسلوب لا يعني حصر الخير بالفقه. بالنسبة للأسئلة كثيرة جدا، والأخوان ملحين على أن ننهي القواعد الخمس، ولا شك أنه على حساب البسط والتوضيح والبيان وضرب الأمثلة، فنقتصر من ذلك على ما يسعف به الوقت، ونكتفي بهذا القدر من أسئلة. وأريد أن أنبه أن درس الغد إن شاء الله تعالى يكون بعد صلاة المغرب بدلا من العصر، ويقدم درس المغرب إلى العصر. بدأنا بدرس الأمس في آخره في الخاتمة، خاتمة القاعدة الأولى، وهي أن هذه القاعدة تجري، قاعدة الأمور بمقاصدها، تجري في علم العربية أيضا. فالأول ما اعتبر ذلك في الكلام، يعني أن الكلام يعتبر فيه القصد، فقال سيبويه الجمهور باشتراط القصد فيه، فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة. وخالفه بعضهم فلم يشترطه وسمى ذلك كلاما، واختاره أبو حيان. في تعريف الكلام في أخصر متون النحو قال: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ معروف، والمركب معروف، والمفيد أيضا معروف، ولا حاجة لشرحها وبسطها، لكن الكلام بالوضع. يختلفون في معنى قوله بالوضع، فمنهم من يقول بالقصد، وهذا يوافق كلام سيبويه بالقصد. فعلى هذا الكلام غير المقصود لا يدخل في الحد، بينما يدخل فيه الكلام المقصود وإن كان بغير العربية، لأنه لفظ مركب مفيد، ولو كان بغير العربية يدخل في الكلام. وإذا قلنا أن المراد بالوضع كما قال كثير من الشراح الوضع العربي، فيدخل فيه كلام النائم والسائي والغافل وما علم من الطيور، يدخل في الكلام لأنه كلام مركب ومفيد وموافق للوضع العربي. ويخرج من الحد كلام الأعاجم، كلام الأعاجم هذا في تعريف عند النحاة، وكل فن له للكلام فيه تعريف، يعني عند الفقهاء ما بان منه حرفان كلام فتبطل به الصلاة، لكن هل تبطل الصلاة بالكلام غير المقصود؟ كلام غير مقصود، كلام من لا شعور خرج من الإنسان. نعم، إيه هذا إذا قلنا أن القصد داخل في مسمى الكلام، وإلا فالكلام ممنوع. كانوا يتكلمون وكانوا يشمتوا بعضهم بعضا ويردون السلام، لما نزل قوله تعالى وقوم الله قانتين خلاص نهي عن الكلام، والأصل أنه يتناول كل ما يطلق عليه الكلام. فإذا قلنا بقول سبويه باشتراط القصد فإن الصلاة حينئذ لا تبطل، لأنه ليس بكلام فهو غير مقصود. فلو وجد إنسان راكع أو ساجد فضرب ضربة شديدة فقال من غير شعور أح، كما يقوله المتوجع لا شعور يقولها وهو لا يلقي لها بالا، مثل هذا لا تبطل به الصلاة لأنه غير مقصود. كلام الأعاجم لا شك أنه عندهم كلام مركب ومفيد، لكن إذا قلنا أن المراد به بقوله الوضع يعني القصد فيدخل فيه كلام الأعاجم. ولا يدخل هذا الخلاف في الصلاة، لو أن أعجميا تكلم بكلام في الصلاة قاصدا له بطلت صلاته، تبطل صلاته كالعربي، لكن في حد الكلام عند النحاة يدخل أو لا يدخل هذا مسألة أخرى. ما الذي يترتب على هذا الكلام من فوائد في الأحكام؟ قالوا إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما أو مغمى عليه، كلمه نائما أو مغمى عليه. أحيانا النائم يتكلم بكلام وهو في الحقيقة أشد ما يكون حرصا على كتمانه، ومن شدة حرصه على كتمانه قد يتكلم فيه وهو نائم بالتفصيل، بالتفصيل حصل من هذا أشياء، يؤاخذ ولا ما يؤاخذ هو نائم، النائم رفع عنه القلم. لكن إذا كان بالنسبة لحقوق الخلق مثلا، حقوقهم مبنية على المشاحة، تصرفات النائم محاسب عليها فيما يتضمن من الإتلافات، لكن لو قذف وهو نائم نعم لا يؤاخذ، لكن انقلب على شيء وهو نائم على آلة لشخص من الأشخاص فكسرها يؤاخذ. وليس هذا من باب الحكم الشرعي، إنما هو من باب الحكم التكليفي من ربط الأسباب بالمسببات. والفروع كثيرة، يعني هناك قصص لا يحتملها الوقت تبين مثل هذا الكلام، مثل هذا الاستنباط. نعم لا ما يحد، لا ما يحد شيء. نعم إذا كان بجانب أمه فانقلبت عليه فمات، إذا كانت تعرف من عادتها أنها تنقلب في النوم تضمن، إذا جرت عادتها بالتقلب وهي نائمة تضمن، ولو تركته فانقلب ويتعرف من عادته أنه ينقلب يحصل مثل هذا، فالحكم يختلف فيما إذا كانت العادة على خلاف ذلك. إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما أو مغمى عليه فإنه لا يحنث كما جزم به الرافعي. حلف لا يكلمه فكلمه، من المكلم هذا؟ نعم النائم ولا الصاحي؟ نائما حال ممن؟ المكلم أو المكلم؟ صاحب الحال المكلم، هذا مقتضى السياق. قال: وإن كلمه مجنونا ففيه خلاف. كلمه يعني حال كونه مجنونا ففيه خلاف، والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه. المجنون يعني يقصد الكلام أو لا يقصده؟ يكون كلام يؤاخذ عليه أو لا يؤاخذ عليه؟ يعني في سورة سبأ: أفترى على الله كذبا أم به جنة، أفترى على الله كذبا أم به جنة. المعتزلة يستدلون بهذه الآية على أن الكلام لا ينحصر في الصدق والكذب،